نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح باب إفشاء السلام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في شرح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. هذا الحديث حديث عظيم، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشياء، ونهى صلى الله عليه وسلم عن سبعة أشياء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، أي بزيارته للسلام عليه وتسليته في مصابه وتخفيف الأمر عليه وإعانته بما يستطاع والاطمئنان على حاله لما يكون في ذلك من تأليف القلوب وإعانة المسلم وجبر يعني المصاب، واتباع الجنائز أن يصلي عليها ويسير معها حتى تدفن. هذا من حق المسلم على إخوانه المسلمين، لأنه يسأل في قبره ويحتاج إلى أن يدعو له المسلمون، أن يثبته الله سبحانه وتعالى ويصلي عليه المسلمون فيشفعهم الله سبحانه وتعالى في المتوفى. وتشميت العاطس: إذا عطس فقال الحمد لله تقول له يرحمكم الله، ثم يجيب هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ونصر الضعيف وعون المظلوم: الضعيف المحتاج تساعده بما تستطيع، والمظلوم كذلك تعينه وتسعى لاستخلاص حقه والانتصار له ممن ظلم، إذا كنت تقدر على ذلك. إذا كنت لا تقدر، لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعى، كل إنسان بحسب ما يقدر عليه. فإذا كان هناك شخص مظلوم وأنت لك سلطة على ظالمه، أو يعني تستطيع أن تأتي له بحقه أو ببعض حقه ممن ظلمه، أو تنصح هذا الظالم، فعليك أن تسعى في إعانة المظلوم ومحاولة استخلاص حقه أو جزء منه على الأقل بما تستطيع. وإفشاء السلام، وهذا هو موضوع درس اليوم، وإبرار المقسم. طبعا مقصود بإفشاء السلام أي نشر السلام، النشر السلام بين الناس. وإبراد المقسم يعني إذا أقسم عليك شخص بالله سبحانه وتعالى، قال لك أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تفعل كذا، فتبر قسمه، يعني تفعل له الشيء الذي حلف بالله سبحانه وتعالى أن تفعله فتبر قسمه. وأيضا هذا كما ذكرنا من قبل في حدود ما تستطيع وفي حدود ما ليس عليك حرج في فعله. إذا سألك بالله سبحانه وتعالى أن يعني تعطيه شيئا أو تفعل شيئا هو في مقدورك وليس عليك حرج في فعله، فتبر قسمه وتفعل هذا الشيء. أما إذا حلف عليك بالله سبحانه وتعالى أن تفعل شيئا فيه حرج عليك أو مشقة شديدة أو كلفك مبلغا كبيرا من المال أو كذا، يعني فيه حرج عليك، فأنت معذور في هذه الحالة إذا لم تبر قسمه، وهو الذي يأسم بأنه عرض يعني اسم الله سبحانه وتعالى والقسم باسم الله سبحانه وتعالى، عرضه لأن يعني لئلا يجاب، فهو المتسبب في هذا، فيتحمل الاسم في هذه الحالة إذا سأل شخصا بالله أن يفعل شيئا يعني وهو يعلم أن أو يغلب على ظنه أن هذا الشيء يعني فوق مقدور المسؤول أو فيه حرج ومشقة شديدة عليه، فلا حرج على المسؤول إذا لم يجب، والحرج يكون على السائل. يعني ضربنا مثالا يعني إذا قال لك أسألك بالله تعالى أن تعطيني سيارتك، أسألك بالله تعالى أن تسكنني دارك مثلا ونحو ذلك، يعني شخص مثلا يسألك بالله تعالى أن تسافر إلى مدينة مثلا بعيدة، السفر إليها يعني شاق ومكلف ماديا وبدنيا وكذا، ويسألك بالله أن تأتيه مثلا في مكان بعيد أو كذا، إذا كان السؤال بالله يعني أو الطلب أو القسم يعني في شيء فيه حرج عليك ومشقة سواء مالية أو بدنية، فأنت معذور إذا لم تجب قسمه، وهو يعني الذي أثم بهذا. وهذه سبعة أمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ونهى عن أشياء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، الشرب في آنية الذهب والفضة، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النهي عن الشرب في الفضة، وفي أحاديث أخرى النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة جميعا، الأكواب والملاعق والأطباق ويعني جميع أصناف الأواني وما يلحق بها من الذهب والفضة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالهما في الأكل والشرب. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في صحاف الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. هناك وعيد شديد على من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة لما في ذلك من السرف والخيلاء وتبديد الأموال يعني فيما لا نفع فيه. ونهى عن تختم الذهب أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عن تختم الذهب، أن يلبس الإنسان أن يلبس الرجل خاتما من الذهب، والنهي عن التختم من الذهب هذا خاص بالرجال فقط، وأما النساء فقد أذن لهن في التحلي بالذهب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثه، الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. لكن طبعا يلاحظ أن مسألة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا حرام على الجميع رجالا ونساء، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا حرام على الرجال والنساء جميعا، وأما التحلي بالذهب فإنه حرام على الرجال مباح للنساء، والتحلي بالفضة حلال للرجال وللنساء. يعني هناك عدة مسائل، يعني مسألة التحلي بالذهب هذا حرام على الرجال وحلال للنساء، التحلي بالفضة هذا حلال للرجال وللنساء، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا حرام على الرجال وعلى النساء جميعا. واضح؟ قال وعن ركوب المياسر، المياسر جمع ميسرة، والميسرة يعني شيء يوضع على الدواب من الحرير مثل البردعة التي توضع على الحمار أو السرج الذي يوضع على الخيل أو كذا، شيء يوضع على ظهر الحمار أو الفرس أو كذا ليركب عليه، ويكون مصنوعا من الحرير، يكون مصنوعا من الحرير، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن لبس الحرير والديباج، الديباج والقسي والاستبرق كلها أنواع من الحرير، عن لبس الحرير عموما بجميع أنواعه، والديباج اللي هو الحرير الغليظ والاستبرق والقسي كلها أنواع من الثياب الحريرية، أنواع من الثياب المصنوعة من الحرير نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن لبس الثياب الحريرية هذا خاص بالرجال فقط، وأما النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم لبس الحرير كما ذكرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. إذن المنهيات سبعة: الشرب في الفضة، تختم الذهب، ركوب المياثر، لبس الحرير، والديباج، والقسي، والاستبرق. سبعة أشياء، منها يعني منها خمسة يعني كلها عبارة عن أنواع من الملابس الحديثة. طيب نرجع لموضوع إفشاء السلام، كنا توقفنا عنده. إفشاء السلام هو نشره، هو نشر السلام. إفشاء السلام أي نشره بين الناس، بأن تسلم على من لقيت من المسلمين، وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. ومما يدخل في إفشاء السلام أن من سلم عليه يرد السلام. إفشاء السلام يعني ابتداء وردا، يعني إفشاء السلام هو نشر السلام بين الناس ابتداء وردا، بحيث تسلم على من لقيته وهو يرد عليك السلام. وجاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على إفشاء السلام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. إذا إفشاء السلام، نشر السلام بين الناس، من أسباب أن يسلم الإنسان، أن يأمن، أن يكون سالما معافى آمنا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما تحابون به؟ ألا أدلكم على ما تحابون به؟ يعني ما يجلب المحبة بينكم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، يعني أن يحب بعضكم بعضا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. إذن إطعام الطعام وإفشاء السلام هاتان خاصتان من أسباب دخول الجنة. وكذلك أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث درجات، يعني ثلاثة أشياء يرتفع بها الإنسان درجات عند الله سبحانه وتعالى: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فإذا إفشاء السلام هذا من أسباب رفعة الدرجات عند الله سبحانه، من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب حصول المودة والتحاب بين المسلمين. وكذلك روى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. هذا حث على هذا من إفشاء السلام، أنك إذا قعدت مع قوم أن تسلم عليهم، وإذا أردت أن تنصرف من مجلس فلتسلم عليهم أيضا عندما تأتي تسلم، وإذا أردت أن تنصرف من مجلس فيه ناس فتسلم عليهم أيضا عند الانصراف، ليست الأولى أحق من الآخر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأدب ويسلمون، يفشون السلام بين الناس. بل جاء عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي. يقول ابن عمر رضي الله عنه: إن كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة، ليس له مصلحة في بيع ولا شراء ولا أي شيء، إلا أن أسلم ويسلم علي فقط. يعني يذهب إلى السوق، لأن السوق مظنة لوجود ناس كثيرين يلقاهم في السوق، وكلما لقي شخص سلم عليه والثاني يرد عليه السلام طلبا للأجر والثواب. ومن فوائد إفشاء السلام، من فوائد إفشاء السلام ما قاله الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، قال: من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين لما فيه من ائتلاف الكلمة، لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين إلى آخر ما قال. يعني أن إفشاء السلام يكون سببا في جلب المحبة وائتلاف الكلمة وحصول التعاون بين المسلمين. طيب، هنا يعني مسائل تتعلق بإفشاء السلام. فمن هذه المسائل مسألة ابتداء السلام على غير المسلم. هل يبتدئ المسلم السلام على غير المسلم؟ هل هذا يدخل في إفشاء السلام، يعني نشر السلام؟ فالجواب يعني أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام، لأن السلام هو تحية المسلمين وهو شعار أهل الإسلام. ولكن لا بأس أن تبدأه بتحية أخرى، لا بأس أن تبدأه بتحية أخرى، يعني تقول له: كيف أصبحت، كيف حالك، كذا. فهذا مما يدخل في قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. الله تعالى أمر المسلم أن يقول كلمة طيبة لعموم الناس، مسلمهم وكافرهم. وقولوا للناس حسنا، للناس جميعا مسلمهم وكافرهم، تقول لهم كلمة طيبة. فغير المسلم لك أن تبدأه بتحية، لكن بغير لفظ السلام. ويقول يعني مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. السلام بالذات يعني سبب لجلب المحبة القلبية بين المسلم، لكن المسلم مع غير المسلم يعني في هذه الحالة لا تبدأه بالسلام، وإنما لك أن تبدأه بتحية أخرى. طيب، إذا مررت بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وغير مسلمين، لك أن تبدأه بالسلام في هذه الحالة، لك أن تبدأ هؤلاء بالسلام في هذه الحالة إذا كان المجلس فيه مسلمون وغير مسلمين، ونيتك أنك تسلم على من في المجلس من المسلمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين، كان مجلس في المدينة فيه مسلمون وفيه مشركون وثنيون من أهل المدينة الذين لم يسلموا بعد، وفيه بعض اليهود من أهل المدينة. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على من في المجلس جميعا، فعند وجود مسلم وغير مسلم لك أن تبدأ بالسلام. طيب، هناك يعني مسائل مختلف فيها، وهي مشروعية السلام على الفاسق. هل لك أن تبتدئ الفاسق بالسلام؟ على أساس يعني أن الفاسق قد تكون المصلحة في هجره، يعني وإظهار يعني الامتعاض من فعله. إنسان يشرب الخمر والعياذ بالله تعالى، أو يعني يأتي منكرا من المنكرات أو كذا، وإذا سلمت عليه فكأنك يعني راض بما يفعل أو كذا. فبعض العلماء منع من السلام على الفاسق، لكن الصحيح أن الفاسق مسلم، فلك أن تسلم عليه لعموم الأحاديث التي فيها إفشاء السلام بين المسلمين. الفاسق يعني لا يزال مسلما، ولك أن تسلم عليه لعموم الأحاديث التي تأمر بإفشاء السلام بين المسلمين، وتقصد بذلك تأليف قلبه وتحبيبه إلى الخير ودعوته إلى الهدى وكذا. لكن طبعا في بعض الحالات مسألة الهجر وعدمه مسألة الهجر وعدمه يعني مرجعها إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، وبحسب حال الهاجر وحال المهجور، قوة وضعفا، قوة الهاجر أو ضعفه، وقوة المهجور وضعفه، وبحسب يعني ما يرجى من المصالح والمفاسد إذا هجرته أو إذا تألقته. فمعاملة الفاسق يعني ليس لها يعني قانون موحد أو طريقة موحدة لكيفية معاملة الفساق، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وحال الإنسان يعني قوة وضعفة، وحال البلد يعني كون الإنسان مثلا في بلد يعني فيها أحكام الإسلام ظاهرة وشرع الله مقام وكذا والمسلمون بهم قوة بحيث يعني يمكن أن تؤدب الفاسق ولا تخشى مفسدة أو كذا، غير حال المسلمين عندما يكونون أقلية أو يكونون مستضعفين في مكان ما، فهنا يحتاجون أكثر إلى تأليف الفساق ومحاولة يعني تحبيبهم إلى الخير أو على الأقل تقليل شرهم قدر الإمكان. فعندما يكونوا بالمسلمين ضعفوا يحتاجون في هذه الحالة إلى تأليف الفساق وتأليف المخالفين ومحاولة يعني محاولة يعني تأليف قلوبهم، بخلاف ما إذا كان يعني بالمسلمين قوة وفي مكان يعني في شرع الله مقام. كذلك أيضا يوازن بين المصالح والمفاسد، أحيانا بعض الفساق أو المخالفين للشرع أو كذا تعلم مثلا من حاله أو يغلب على ظنك من حاله أنك إذا هجرته ومررت عليه ولم تسلم عليه وكذا أن ذلك يعني سيجعله يتوب ويندم على ما فعل ويأتي معتذرا، وهذا برضو متوقف على يعني قوة الهاجر واحتياج المهجور إليه. عندما يكون هذا الفاسق المهجور يعني محتاجا إليه أو إلى جماعة المسلمين مثلا في المسجد أو كذا، وتعلم أنك إذا هجرته فهو محتاج إليكم لا يمكن أن يستغنى يعني عنك وعن المسلمين الذين يهجرونه، وأن هذا سيردعه ويجعله يأتي تائبا معتذرا. فهنا تكون هناك مصلحة في هجره، يمكن في هذه الحالة أن تمر ولا تسلم عليه بقصد تأديبه حتى يرتدع ويأتي نادما تائبا. لكن في حالات أخرى يغلب على ظنك أن هذا الشخص ليس محتاجا إليك ولا إلى المسلمين، سواء سلموا عليه ولا سلموا عليه، وليس بحاجة إليهم، وأنهم إذا هجروا ازداد فسقا وفجورا وبعدا عن الإسلام والمسلمين، بينما إذا ترفقوا به وأحسنوا إليه وكذا فإنهم يتألفونه وعلى الأقل يعني يقل شرطه أو يقترب إلى الخير أكثر. وفي هذه الحالة تكون المصلحة في تألفهم، ليس هناك مصلحة في هجر. فإذا يعني كما ذكرنا دائما موضوع الهجر وعدمه وكذا يحتاج إلى موازنة بين المصلحة والمفسدة في الهجر أو في عدم الهجر. طيب بالنسبة للصبي يشرع السلام على الصبيان، يشرع السلام على الصبيان الأطفال الصغار حتى الذين يعني لا يعقلون أو لا يدركون أو كذا، طفل مثلا صغير له سنتين أو ثلاث سنوات أو كذا لا بأس أن تسلم عليه، حتى لو كان هو لا يستطيع أن يرد أو لا يفهم يعني ما تقول أو كذا، فإن ذلك لا بأس به لعموم إفشاء السلام، لعموم إفشاء السلام، ولأن الطفل حتى ولو كان صغيرا لا يستطيع الرد، لكن سماعه لفظ السلام يجعله يحفظه، يعني الطفل حتى وإن كان يعني لا يستطيع أن يتكلم لكنه يفهم، والكلمات التي تقال عليه يستوعبها عقله، وشيئا فشيئا مع تكرارها يبدأ يألف هذه الكلمات، ومع التكرار يفهم المراد بها، وبعد ذلك يحاول هو أن يتكلم بها ويطبقها. فالطفل الصغير لا بأس أن تسلم عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليه صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان من تواضعه أنه لا يتكبر عن السلام على أطفال صغار يلعبون وكذا، مع يعني علو قدره صلى الله عليه وسلم ومكانته ما كان يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التسليم على الأطفال الصغار. طيب بالنسبة للسلام الرجل على المرأة وعكسه، سلام المرأة الأجنبية على الرجل، يعني سلام الرجل على امرأة أجنبية ليست من محارمه، وسلام المرأة الأجنبية على رجل يعني ليس من محارمها وكذا، فالجواب أن ذلك جائز إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة فذلك جائز، وأما إذا كان يخشى الفتنة فلا يسلم يعني عليه، لا يبتدئ بالسلام في هذه الحالة إذا أو هي يعني لا تبتدئ بالسلام إذا خشيت الفتنة. إذا كانت الفتنة يعني لا تخشى وكذا لا بأس أن يسلم الرجل على امرأة يعني بحدود الأدب وكذا، وبدون أن يؤدي ذلك إلى خضوع بالقول ولا يعني كلام يعني غير لائق أو كذا. وأما إذا خشيت الفتنة يعني مثلا امرأة معينة وكذا يعني تخشى إذا سلمت عليها أن يجر ذلك إلى كلام يعني غير لائق أو يجر ذلك إلى فعل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، إذا ابتعد عنها ولا تسلم عليه. لكن إذا أمنت الفتنة وفي حدود يعني الأدب والاحترام ويعني عدم التكلم بما لا يليق وكذا فلا بأس يعني أن يسلم الرجل على المرأة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه نسوة جلوس فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا عليه السلام. فمدام يعني إن شاء الله لا يخشى يعني فتنة ولا يخشى شر من هذا فلا بأس بالسلام ورد السلام. طيب هناك أيضا مسائل يعني تكلم فيها العلماء تتعلق بإفشاء السلام. قال الإمام النووي رحمه الله: يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلا بأكل أو شرب أو جماع أو كان في الخلاء أو الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصليا أو مؤذنا ما دام متلبسا بشيء مما ذكر. الإمام النووي رحمه الله يعني رأيه أنه يعني يفضل ألا تبتدئ بالسلام على المشغولين بالأمور الآتية: المشتغل بأكل أو شرب، إذا أنت بشخص يعني مشغول بأكل أو شرب لا تبتدئ بالسلام. لكن بعد ذلك وضح مسألة الأكل والشرب، قال يعني الذي لا تبتدئه بالسلام والذي تكون اللقمة في يعني في فمه، الذي تكون اللقمة في فمه. أما إذا لم تكن اللقمة في فمه فلك أن تسلم عليه، يعني الأكل نفسه يعني فيه تفصيل، يعني إذا مررت عليه ولحظة مرورك كان يعني الأكل في فمه وفمه مشغول لا يستطيع أن يرد عليك، ففي هذه الحال لا تبتدئه بالسلام، أنك إذا تسلم عليه ولن يستطيع أن يرد عليك، أو سيرد عليك يعني الكلام محرف وكذا وفمه مشغول أو الإناء يعني رفعه ليشرب الإناء على فيه. لكن إذا كان مثلا الفترات التي بين اللقمة واللقمة بيكون يعني الإنسان فارغا يمكن أن تسلم عليه في هذه الحالة يرد عليك وبعدين يواصل بقية الأكل. كذلك يعني لو الإنسان مثلا كان يعني يجامع أهله أو كذا، وطبعا مفترض أن الإنسان وقت الجماعة يكون في ستر يعني في مكان مغلق أو كذا، يعني مثلا يعني هذه الصورة مفترضة يعني في حالة مثلا إنسان من أهل البيت أو كذا يعني ظن مثلا إنسان من الأقارب ولا كذا، يعني فرض يعني أنه ظن يعني أن الرجل يعني مع امرأته مثلا في غرفة وكذا، وظن أحد الأقارب الذين يسكنون معهم في البيت أو أحد الأولاد أو الوالد أو كذا ظن أن هذا الشخص يعني في وقت جماع أو كذا فلا يسلم عليه في هذه الحالة. أو كان في الخلاء أو الحمام، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة والحمام هو مكان الاغتسال، يعني المكان الذي يغتسل فيه. سابقا يعني كان الحمامات منفصلة عن مكان الخلاء أو كذا، فإذا كان في الخلاء أو الحمام أو كان نائما أو ناعسا يعني غير مستغرق في النوم ولكن يعني غلبه النعاس وكذا ولن يكون منتبها يعني أو مصغيا تماما لما تقول، أو مصليا إنسان دخلت على شخص يصلي، أو مؤذنا دخلت على شخص وهو يؤذن، فيقول النووي لا تبتدئ يعني هؤلاء بالسلام ما داموا متلبسين بشيء مما ذكر حتى إيه ينتهوا من هذه الأشياء ثم بعد ذلك تسلموا عليه. قال: ويشرع في حق المتبايعين وسائر المعاملات. لكن في المعاملات الأخرى لك أن تبتدئ أصحابها بالسلام، يعني إذا مرت بشخص يبيع أو يشتري فسلم عليه على الذي يبيع أو يشتري، لأن البيع أو الشراء هذا لا يشغل عن رد السلام. شغال الإنسان ببيع أو شراء أو بشيء يصنعه بيده، أو إنسان مثلا يكتب ولا يقرأ كتابا، ولا مثلا إنسان نجار ولا حداد ولا يعني في يده شيء يصنعه أو شيء من هذا القبيل، كل هذا لا بأس أن تبدأه بالسلام، لأن الناس غالبا يكونون في أشغالهم، يبيعون ويشترون ويزرعون ويعملون أشياء ويكتبون ويقرؤون. في العادة أنك يعني إذا دخلت على إنسان في الغالب يعني أنه يكون مشغولا بشيء من هذه الأمور، فلو منع يعني أي أنك لا تسلم على أي شخص منشغل بأي شيء، معنى هذا أنك لا تسلم على أحد إلا يعني في حالة نادرة عندما تدخل على شخص وتجده يعني ليس مشغولا بأي شيء. لكن في الغالب أن الناس يكونوا مشغولين بشيء ما، فهذا لا يمنع من السلام عليهم فيما عدا الحالات المذمومة. في الحقيقة هناك يعني الحالات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله ليست كلها محل يعني اتفاق بين العلماء، بعضها يعني نوزع فيه وهناك رأي آخر بمشروعية ابتداء السلام. فمثلا في حالة الاغتسال، يعني يكون الإنسان يغتسل أو كذا، ثبت في صحيح البخاري يعني في الأثر يعني عن بعض السلف يعني أنهم سئلوا عن السلام على من في الحمام، فقال إن كان عليهم إزار فليسلم وإلا فلا. قال إن كان عليهم إزار، إزار الذي يستر النصف الأسفل من البدن، إذا كانت عورتهم يعني مستورة فسلم عليهم، وإذا كانت عورتهم مكشوفة لا تسلم عليهم. وفي صحيح مسلم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه. أم هانئ رضي الله عنها وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة زار أم هانئ في بيتها بمكة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في بيت أم هانئ وهي بنت عمه، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها الأيام التي مكثها في مكة عندما فتح مكة صلى الله عليه وسلم. فتقول أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة وهو يغتسل يعني في ناحية من الغرفة، وطبعا الغرفة الحجرات في ذلك الوقت تراب، يعني الماء إذا التي مستعمل في الغسل تتشربه الأرض الترابية وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في جانب يعني من الغرفة أو في غرفة من الغرف وكذا، وفاطمة رضي الله عنها تمسك بثوب يعني ستارة أو كذا يعني وضعتها تستر بها المكان الذي يغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه. فاطمة رضي الله عنها تمسك يعني بالستارة والرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل خلف الستر، وأم هانئ دخلت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسمع صوت الماء وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل خلف هذه الستارة وكذا، فسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليها السلام صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أنه لا بأس يعني بالسلام على المغتسل، مثلا إذا كان يغتسل أو كذا يمكن أن تسلم عليه، يعني إذا مرت مثلا على مكان فيه يعني مغتسل يعني الناس يغتسلون وكذا، شخص مثلا قريب أو صديق أو كذا وهو يغتسل، طبعا هو مستور وخلف جدار أو خلف باب أو كذا يغتسل يعني خلفه، لكن أنت تعلم أنه يغتسل خلف هذا الباب، لك أن تسلم عليه وله أن يرد عليك السلام، لا بأس بهذا على الصحيح. طيب هناك مسائل أخرى، مسألة السلام حال الخطبة في الجمعة، إذا دخل شخص والناس يستمعون إلى الخطبة، فأن تفشي السلام أن تسلم على الناس هم يستمعون إلى الخطبة أم لا. قال النووي: أما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات، يكره السلام على الذين يستمعون إلى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات، وأنت إذا دخلت المسجد وصار الخطيب يعني وصل إليك صوت الخطيب، إذن أنت الآن مأمور بالإنصات والتسليم، هذا يعتبر كلاما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه أنصت فقد لغى. طيب، فلو سلم، لو أن الذي دخل الناس في الخطبة وسلم عليه، قال: لم يجب الرد عند من قال الإنصات واجب، ويجب عند من قال إنه سنة، وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد. لأنه يقول يعني لو سلم شخص دخل وراح سلم على الناس في خطبة الجمعة، خاصة لو سلم منهم بصوت عالي يسمع الناس، قال السلام عليكم ورحمة الله، الناس في الخطبة، فقال هناك يعني رأيان، رأي يقول لا يرد عليه السلام لأنه أخطأ يعني بهذا يعني شغل الناس عن الخطبة، فرأي أنه لا يرد عليه السلام، ورأي الآخر قال يرد واحد من الحاضرين. وهناك قول بأنه يجاب سرا في هذه الحالة، وهذا أرجح يعني أنه يجاب سرا في هذه الحالة، وأنك يعني جالس في الخطبة وشخص دخل وسلم ماذا تصنع؟ يمكن أن ترد عليه سرا، يعني لا ترفع صوتك، ترد في نفسك، يعني بحيث يعني أنك إذا رددت سرا تكون رددت السلام، في نفس الوقت لم يحصل تشويش يعني أو مخاطبة بين الشخصين تشغل عن سماع الخطبة. بالنسبة أيضا موضوع التسليم على المصلي، الإمام النووي رحمه الله قال يعني يكره التسليم على المصلي، وهناك فريق آخر قال بل يجوز التسليم على المصلي، على أساس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على المصلين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث بلال رضي الله عنه أنه سئل يعني كيف كنتم تفعلون إذا سلم عليكم وأنتم في الصلاة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال كنا نرد بالإشارة، كنا نرد بالإشارة، نرفع الأكف ونرد بالإشارة. إذن كان الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون على المصلين أحيانا، والمصلون يردون السلام بالإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني سلم عليه وهو يصلي ورد السلام بالإشارة صلى الله عليه وسلم. السلام على المصلي جائز يعني لا حرج فيه، إذا سلم لا بأس، إذا ترك السلام فلا بأس أيضا، يعني الأمر في ساعة إن شاء الله بالنسبة للذي يدخل على الناس يصلون، إذا سلم عليه لا بأس، وإذا ترك السلام لا بأس، وإذا سلم عليه فإنهم يردون بالإشارة وليس بالكلام في هذه الحالة. طيب، بالنسبة لمسألة المشتغل بقراءة القرآن، المشتغل بقراءة القرآن هل يسلم عليه أو لا يسلم عليه؟ أيضا هذه مسألة اختلاف، يعني اختلف فيها العلماء، هل إذا دخلت على شخص ويقرأ القرآن هل تسلم عليه فتقطعه عن قراءة القرآن حتى يرد عليك السلام، ولا تتركه يقرأ القرآن؟ فالإمام النووي رحمه الله رأيه قال الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد. الإمام النووي قال الظاهر أنه يشرع السلام عليه، لك أن تسلم على تالي القرآن ويجب عليه الرد، لا منع أنك إذا دخلت على شخص ويقرأ القرآن أن تسلم عليه ويرد عليك السلام ثم يواصل القراءة، لا حرج في ذلك. كذلك أيضا إذا دخلت على شخص وهو يدعو يعني ومستغرق في الدعاء ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقلبه يعني إيه يعني مشغول بالدعاء، فيقول الإمام النووي رحمه الله أما من كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مستجمعا القلب فيحتمل أن يقال هو كالقارئ. هنا أيضا هذا فيه احتمالان، يعني يحتمل أنه كالقارئ لك أن تسلم عليه ويرد عليك السلام، ويحتمل يعني أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل، أنه يعني يشتت إيه ذهنه وكذا، يعني يتضرع إلى الله يا رب وكذا، يعني مستجمع القلب يعني مشدود يعني البال والذهن وكذا، فإذا سلمت عليه وقطع الدعاء ورد عليك وكذا يعني ربما يعني يتضايق من هذا. على كل حال الأمر فيه يعني سعة إن شاء الله، لك أن تسلم عليه ولك أن تترك السلام عليه، يكون هذا عذرا إذا ترك. كذلك المسائل المختلف فيها مسألة الملبي في الإحرام، لو إنسان محرم حج أو عمرة ومشغول بالتلبية لبيك اللهم لبيك وكذا، هل تسلم عليه أم لا؟ يعني يمكن أن تسلم عليه، يمكن أن تترك السلام، ولو سلم عليه أحد عليه أن يرد السلام. طيب بالنسبة للشخص يعني الذي يقضي حاجته، الشخص المشتغل يعني بالبول وكذا أكرمكم الله، يعني الإنسان يقضي حاجته يعني يتبول أو كذا، وذكرنا أنه يكره أن تسلم عليه في هذه الحالة حتى يعني يقضي حاجته. فإذا سلم عليه الشخص وهو يقضي حاجته هل يرد السلام أم لا؟ فقال يعني يكره في هذه الحالة أن يرد السلام حتى ينتهي من قضاء حاجته ثم يرد السلام بعد ذلك. نعم. الحديث اللي وردت في النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة لا تصح، يعني الحديث التي وردت في النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة لا تصح، ولكن فقط يعني لا يتكلم بالكلام الذي فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وكذا أثناء قضاء الحاجة، من باب يعني التأدب مع ذكر الله سبحانه، يعني لحظة قضاء الحاجة وكذا لا يتكلم كلام فيه ذكر الله، لكن إذا تكلم بكلام آخر يعني كلام دنيوي لا بأس يعني أن يتكلم بكلام دنيوي. يعني نعم خلاء يعني يعني هو يكره، يعني لا ليس بحرام ولكن يكره. أخونا يقول يعني أحيانا يكون شخص في الخلاء وسمع القرآن يقرأ مثلا في المذياع وكذا أو خارج الدار فرد الآية أو آيتين وهو يعني أثناء قضاء الحاجة وكذا، هذا يكره يعني أن يردد القرآن وهو يقضي حاجته، الأفضل أن ينتظر حتى يفرغ. كذلك بعض العلماء قال يعني الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الرد، بعض العلماء قال الخصم إذا كان يعني خصومة ودخل شخصان متنازعان سلم أحدهم على القاضي فقال يعني لا يرد القاضي، مثلا إذا رد على أحد الخصمين أو كذا كأنه محاباة لهذا الخصم أو كذا، أو يعني ربما يعني كأن هذا يعني في نوع من التودد بين الخصم والقاضي ويؤثر يعني على حكمها أو كذا، لكن يعني الصحيح أن هذا لا يلتفت إليه، يعني السلام لا يزمنه، يعني لا يدل على يعني مودة بين القاضي والخصم سيميل إليه أو يحكم لصالحه بسبب السلام أو كذا، فهذا يعني شيء مستبعد يعني. والأصل إفشاء السلام أنه مأمور به بين المسلمين عموما، وهذا يشمل القاضي والخصم. طيب قال ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، مما يدخل في عموم إفشاء السلام أن يسلم الإنسان على نفسه إذا دخل مكانا ليس فيه أحد، لقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم. وطبعا الآية الكريمة فسلموا على أنفسكم تشمل أمرين، الأمر الأول فسلموا على أنفسكم يعني ليسلم بعضكم على بعض، لأن المؤمنين كنفس واحدة، المؤمنون كنفس واحدة، يعني دائما الآيات التي فيها مثلا إيه ولا تقتلوا أنفسكم تشمل يعني لا يقتل أحدكم نفسه، وتشمل أيضا لا يقتل بعضكم بعضا، فإذا قتل بعض المؤمن بعضا كأنه قتل يعني المؤمن إذا قتل مؤمنا فكأنه قتل نفسه. كذلك سلموا على أنفسكم تشمل أمرين، الأمر الأول يعني ليسلم بعضكم على بعض، وتشمل أيضا سلموا على أنفسكم يعني ليسلم الإنسان على نفسه، بمعنى أنه إذا دخل بيتا ليس فيه أحد فإنه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قد روى البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقوله السلام علينا تسليم على النفس، وعلى عباد الله الصالحين يعني من في هذا البيت من الملائكة أو يحتمل وجودهم من الجن المسلمين أو كذا. وكذلك جاء نحو عن ابن عباس وعلقمة وعطاء ومجاهد وآخرون أنهم رضي الله عنهم يعني كانوا إذا دخلوا بيتا ليس فيه أحد سلموا. كذلك أيضا يدخل فيه من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه، فإنه يشرع له السلام ولا يتركه لهذا الظن لأنه قد يخطئ. إذا مررت بشخص وهذا الشخص يعني منهمك في أمر من الأمور أو يعني مشغول بشيء ما ويغلب على ظنك أنك إذا سلمت عليه لن يرد عليك السلام، أو هذا الشخص مثلا يعني لأي سبب بينك وبينه عداوة مثلا وتتوقع أنك إذا سلمت عليه أنه مثلا غاضب منك وأنه لن يرد عليك السلام أو كذا، فيقول يعني مما يدخل في إفشاء السلام أنك تسلم على هذا الشخص حتى لو كنت تتوقع أنه لن يرد عليك السلام، هذا لا يمنع أنك تسلم عليه، يكون لك الأجر إن شاء الله، ولأنه ربما يتخلف هذا الظن يعني ويخطئ هذا الظن ويسلم، وحتى إذا لم يسلم فأنت لك الأجر وهو عليه الوزر، أن أنت لك أجر أنك ابتدأته بالسلام وهو عليه الوزر إذا لم يرد السلام عامدا وهو قد سمعك سلمت وترك رد السلام فإنه يأنف، وأما إذا لم يرد السلام يعني ساهيا أو بسبب انهماك في شيء ولم ينتبه إليك ولم يرد فيكون معذورا في هذه الحالة، وأنت لم تحرم الأجر يعني تسلم له الأجر على كل حال، فالمقصود أنك عليك أن تسلم عليه وتكون بذلك مأجورا، وهو يرد ولا لا يرد يعني لا علاقة لك بهذا، يعني إذا رد أجر وإذا لم يرد عامدا أثم وإذا لم يرد ساهيا يعني لا إثم عليه، فهذا يعني يتعلق به، لكن القسم الذي يتعلق فيك أنك تبدأ السلام وتكون مأجورا. الإمام النووي رحمه الله يقول أما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سببا لتأثيم الآخر فهو غباوة، لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا. الإمام النووي يقول يعني بعض الناس يقول لك إيه إذا شخص مثلا غاضب عليك وإذا سلمت عليه لن يرد عليك السلام، فيقول لك يعني بعض الناس قالوا لا تسلم عليه لأنك إذا سلمت عليه لن يرد السلام فيأثم يصبح آثما، فليكون أنت تسببت في تأثيم المسلم، تسببت في أنه يأثم، فبعض العلماء يقول هذا. فالنووي رحمه الله يقول هذا القول يعني خطأ وغير صحيح، لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا. قال ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كثير من المنكرات، لو مشينا على هذه القاعدة إذن إيه كثير من المنكرات يعني إذا أنكرتها سيرد مثلا الشخص المنكر عليه برد يعني سيء وربما وقع فيك وربما شتمك وربما تمادى في المنكر، فإذا إيه أنت عندما أنكرت عليه منكر هو يعني وقع في منكر آخر بسببك، فهل هذا يعني أنك تترك إنكار المنكر حتى يعني عشان الناس ما تقعش في منكر آخر؟ فقال هذا ليس بالصحيح، يعني المأمورات الشرعية لا تترك من أجل أن بعض الناس إذا يعني عملت الشيء المطلوب وقعوا هم في إثم، فقال الذي يقع في إثم هذا وزره عليه، وأنت يعني لا علاقة لك بهذا، وأنت يعني تؤجر على فعلك الخير وأمرك بالمعروف ونهيك عنه. يعني بعض الناس يغلب على ذلك إذا نصحته يعني سب أو شتم أو تمادى في منكر أو كذا، فهذا لا يمنع أنك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصحه وتسلم عليه، وهو الذي يفعله هو يكون وزره عليه، لا تزر وزرة وزر أخرى، أنت لن تتحمل وزره. قال وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام واجب، فينبغي أن ترد ليسقط عنك الفرض. إنه يقول يعني لا مانع أن تنصحه إذا لم يرد السلام، من باب الأمر بالمعروف وكذا، أنك تنصحه يعني تقول له: يا أخي رد السلام واجب، وأنت إذا لم ترد فإنك آثم بهذا، يعني من باب التناصح، يعني أنك إذا سلمت عليه ولم يرد عليك السلام عامدا، فيقول النووي أنك يعني ينبغي أن تنصحه وتقول له: رد السلام واجب، وينبغي أن ترد السلام. طيب، هل لدى أحدكم سؤال قبل أن ندخل في الباب التالي؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا يعني هل لابد أن يلتفت إلى المسلم أو لا يلزم الالتفات إليه؟ يعني من جهة الوجوب يعني لا يجب الالتفات إلى المسلم، لابد مثلا أنت ماشي في طريقك أو يعني منتبه إلى شيء معين وكذا، وشخص سلم عليك من خلفك أو عن يمينك أو شمالك أو كذا، أنت سمعت صوته، إذا رددت يعني بالصوت يكفي هذا، إذا رددت بالصوت يكفي هذا، لكن لا شك أنك يعني إذا التفت إليه يعني فإن ذلك يكون أفضل، لا سيما إذا اقترن بالسلام مصافحة يكون ذلك أفضل وأفضل، لما ورد في أجر المصافحة وأنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا. فالمصافحة من أسباب مغفرة الذنوب، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فلا شك أنك يعني إذا التفت إليه وتبسمت في وجهه وصافحته وكذا أن هذا يكون أفضل، لكن يعني لو مشغول مثلا جدا وكذا يعني لم تلتفت فقط يعني سمعت السلام فرددت، فإن هذا يؤدي الواجب، يعني الواجب يتأدى بهذا، ولكن تبقى مرتبة يعني المستحب والأفضل أنك تلتفت إليه وتتبسم في وجهه الصافحة ويكون هذا أفضل. نعم. تفضل. نعم، الدباء والنقير والحنتم، هذه أنواع من الأواني، الدباء والنقير والحنتم. الدباء اللي هو القرع العسلي، القرع العسلي يعني كانوا يعني يستعملونه كإناء يضعون فيه العصير أو كذا، وهذه الآنية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تساعد على سرعة التخمر. والنقير هو جذع النخلة، كانوا ينقرونه، ينقرون جذع النخلة من داخله أيضا ويستعملونه زي البرميل كذا أو الإناء. والمزفت هو الإناء المطلي بالزفت اللي هو القار، يعني يسمى المزفت أو المقير، مطلي بالقار أو بالزفت أو كذا. هذه كلها أواني نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تساعد على سرعة التخمر. نعم. نعم، حكم استعمال مسبحة الذهب والفضة. الله يا شيخ تحتاج يعني إلى بحث إن شاء الله. الله أعلم، نبحث عنه إن شاء الله ونرد. ركوب المياسر، ميسرة، قلنا مياسر جمع ميسرة، والميسرة هي البردعة أو السرج الذي يوضع فوق الدواب، يعني فالمياسر هي نوع من مصنوع من الحرير، يعني بردعة أو سرج تكون مصنوع من الحرير. نعم، إدخال القرآن إلى الخلاء، المصحف نفسه، يعني المصحف نفسه في جيبه إذا دخل به إلى الخلاء، يعني ليس هناك يعني دليل على تحريم ذلك، لكن هو من باب يعني التأدب مع القرآن وكذا، يعني يفضل أنه لا يدخل به الخلاء. والحديث اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش عليه محمد رسول الله، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني أخرجه ولم يدخل به الخلاء، هذا حديث ضعيف لا يصح. وهذا هو الحديث الوحيد الذي ورد في المنع من دخول الخلاء شيء فيه ذكر الله، لكن نظرا الى ان حديث ضعيف نقول يعني الاصل الاباحه، انه ليس هناك دليل يعني على المنع الا عمومات يعني التادب مع القران وكذا، فيكون هذا من باب يعني الافضل والاحسن يعني انه يضع المصحف يعني خارجا يعني قبل ان يدخل، الا اذا كان يخشى عليه من السرقه او الضياع، اذا كان معه شيء فيه ذكر الله ويخشى عليه من السرقه او الضياع لا باس ان يدخل به في هذه الحاله، او عليه مثلا مشقه او كذا، هو مستور يعني مثلا ليس باديا ولكن يعني مستور في ثيابه وفي جيبه وكذا وليس ظاهرا ولا باديا، وعليه مشقه في تركها ويخشى عليه ان يضيع لو تركه، هيجي شخص ياخذه ويروح يضعه في مكان اخر ويمكن يفقده او يبحث عنه، فيكون هذا عذرا، خاصه وان يعني الدراهم يعني في زمن الصحابه رضي الله عنهم وما بعدها كانوا ينقشون على الدراهم والدنانير، ينقشون عليها بعض الايات، يعني كانت العمله الاسلاميه في يعني في زمن الصحابه وبني اميه وبني العباس وكذا، كانوا ينقشون على العمله على الدنانير الاسلاميه الايه الكريمه، وهي الآية التي بسورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، هذا كان نقص منقوش على العملة الإسلامية، وكان بعض الخلفاء يكتبون أسماءهم أيضا على ينقشونها على الدراهم والدنانير، وكان الناس يدخلون بها الخلاء مضطرين دنانير ذهب وكذا في جيبه مثلا صورة ذهب يحطها برا ويدخل يطلع لا يزيد، حتى يعني للآن لا تزال يعني كثير من البلاد الإسلامية يكون عملتها عليها بعض الآيات وبعض يعني كلمات فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فلا بأس في هذه الحالة، يعني زاد ديالات السعودية وكذا تجد عليها بعض الآيات وبعض ومعها مثلا 500 ريال ولا 100 ريال لو تركها برا ودخل لن يجده، فيكون هذا عذرا يعني لا بأس إن شاء الله، كنا الأصل أنه ليس هناك دليل يمنع من دخول شيء فيه اسم الله إلى الخلاء، إلا يعني أنه باب الأفضل إذا يعني لم يخش عليه الضياع ولا السرقة ولا كان عليه حرج أو كذا. نعم شيئا ما نعم. بالنسبة للتسمية عند الوضوء من سنن الوضوء أن يقول بسم الله في بداية الوضوء، فالآن يعني صار مثلا الميضاءة يعني أو المغسلة مكان الذي يتوضأ فيه الحوض أو كذا يكون مثلا مع المرحاض مع مكان قضاء الحاجة، يعني الحل يعني دورات المياه المعاصرة وكذا في الغالب يعني يكون المرحاض مع المغسلة وكذا يعني في مكان واحد ولهما باب واحد، فالأفضل أنه يقولها خارج يعني الأفضل أن يقولها قبل أن يدخل هذا الباب، يقول بسم الله وأن يدخل يتوضأ، فإذا مثلا لم يتيسر ذلك مثلا كان محتاجا عند دخول الخلاء وكذا وبعدين بعد ما يخلص يمكن يعني أن يعتبر في هذه الحالة الجزء الذي فيه يعني جزء المكان الطاهر الذي فيه الحوض أو مكان الوضوء، فهذا يمكن أن يقول فيه بسم الله، والجزء يعني الذي فيه الخلاء يكره أن يقول فيه بسم الله، المكان يعني مكان الكنيف أو المرحاض هذا يعني لا يقول فيه بسم الله، ولكن الجزء الذي فيه الإضاءة وكذا إذا يكون مكانا طاهرا يعني يمكن أن يقول فيه بسم الله بدون كراهة. نعم نعم قال يقصد الإشارة، يعني أخونا يسأل عن أثر عطاء أنه كره السلام باليد ولم يكرهه بالرأس، بمعنى الإشارة يعني بمعنى الإشارة، طبعا تكلمنا احنا عن موضوع الإشارة هنا في الدرس الماضي فلذلك لم نعده هنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسليم بالإشارة بالأكف والرؤوس والأصابع، لأن هذا من تسليم أهل الكتاب وقلنا إن هذا في حالة ما إذا كان يعني يقدر على التسليم يعني بلسانه، أن يقول السلام عليكم بلسانه، إذا كان يقدر على ذلك وتركه واستغنى بالإشارة عنه، فهذا هو المنهي عنه. يكون شخص مثلا أمامك وقريب منك ويمكن أن يسمعك إذا قلت له السلام عليكم، ولا تقول له السلام عليكم، إنما تكتفي أن تشير إليه برأسك ويرد برأسها وتشير إليه بيدك ويشير بيدك بدون أن تتلفظ بالسلام وله يتلفظ بالرد، فهذا هو المنهي عنه. لكن إذا كان الشخص بعيدا أو كان مصليا مثلا هو في صلاة لا يستطيع أن يرد عليك، أو كان بعيدا لا يسمعك إذا سلمت عليه فسلمت عليه بالإشارة، في هذه الحالة فذلك جائز، لا بأس أن تسلم بالإشارة في هذه الحالة. كذلك أيضا إذا جمعت، إذا كان الشخص قريبا وجمعت بين الإشارة والتلفظ بالسلام فذلك جائز أيضا، يعني إذا كان بعيدا واكتفيت بالإشارة جائز، وإذا كان قريبا وجمعت بين الإشارة والتلفظ فذلك جائز. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عصبة من النساء جلوس فسلم عليهم وألوى بيده بالتسليم، يعني أشار بيده صلى الله عليه وسلم، النساء جالسات وأشار إليهن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إليهن إشارة باليد وتلفظ بلسانه السلام أيضا، فلا بأس يعني أنك إذا مرت على قوم يعني تشير بيدك يعني إشارة يفهمون منها أنك تحييهم وتجمع مع هذه الإشارة التلفظ باللسان. لكن إذا كانوا بعيدين والتلفظ لا يسمعونه يمكن أن تكتفي بالإشارة، كذا في حالة التسليم على الأخرس أو الأصم يعني أقصد الذي لا يسمع أو كذا يمكن أن تسلم عليه بالإشارة فقط في هذه الحالة. صلى الله عليه وسلم. تقصير اللحية أو كذا بغرض يعني تأليف أهل يعني الكتاب أو كذا، فذلك مثلا يعني عشانكم منظروا كويس أنا لا كان هذا غير صحيح، يعني غير صحيح أن مسألة يعني أن اللحية إذا لم يقصها أو كذا يكون شكلها مثلا مستغرب عند في أمريكا أو كذا، هذا ليس صحيح. اليهود كلهم يطلقون لحياهم، اليهود يعني كلهم يطلقون لحياهم، والسيخ يطلقون لحياهم، والنصارى المرمون دول ولا مش عارف في ملل يعني النصارى كذا يطلقون لحياهم، يعني إطلاق اللحية هنا شائع في هذه البلاد يعني منتشر، ليس يعني شيئا يعني مستغربا ولا يتعرض صاحبه لأي مضايقة ولا أي شيء. هذه من وساوس الشيطان، يعني الشيطان زين للناس هذه اللحية يعني تخلي الناس تزعل من الموت، هذا ليس صحيح. اللحية هنا منتشرة ويفعلها المسلم والكافر، يعني بفضل الله اللحية لا تسبب لصاحبها أي يعني مشكلة ولا أي مضايقة ولا أي شيء. وحتى لو سببت له يعني حتى لو فرض أن اللحية سببت للإنسان أي مضايقة وكذا واحتسبها في سبيل الله، هذا يعتبر من الإيذاء في سبيل الله، تؤجر على هذا وكذا. إن شاء الله المسلم إذا فعل شيئا من الدين وتعرض لبعض الإيذاء أو حتى الاستهزاء من الناس، الرسل كان يستهزأ بهم، ولقد استهزئ برسل من قبل، كان الناس يستهزئون بهم ويسبونهم وكذا، كانوا يصبرون في سبيل الله سبحانه وتعالى. أقصد المؤمن إذا فعل شيئا من الحق والناس يعني آذوه واحتمل في سبيل الله يؤذوه، لكن نقول إن حتى يعني حتى مسألة أن يتعرض لإيذاء غير موجودة يعني في أمريكا وأوروبا وكذا، اللحى يعني منتشرة ولا يتعرض الملتحي لأي إيذاء ولا مضايقة ولا شيء إن شاء الله. نعم. لا بأس إن شاء الله، أخونا يقول لو الإنسان يقضي حاجته ويعني يستحضر مثلا بعض الآيات في ذهنه بدون أن يتلفظ بها بلسانه، لا شيء يعني ليس مكروها ولا في أي شيء إن شاء الله. والاستماع لا بأس به أيضا، كان القرآن يتلى يعني خارج الخلاء وهو يستمع إليه وهو يعني يقضي حاجته، لا بأس إن شاء الله. لا بأس. والأصابع للحناء يعني لا ينحني يعني في أحيانا بعض المجتمعات عند اليابان وكوريا والصين وكذا عندهم التسليم يكون معاه انحناء كذا مثل الركوع، فهذا يعني لا يفعله المسلم إذا سلمت لا تنحني المسلم، لكن يكون فقط يعني إشارة بالرأس باليد بالأصابع كما ذكرنا، تكون يعني هذه الإشارة مع التلفظ إذا كان قريبا أو بدون التلفظ إذا كان مسلم عليه. نعم عندهم هذه العادة. سبحان الله. يعني الذي يمسك الرأس المسلم عليه ولا يعني
أول ما يشوف مع ما
يمسك. أنا فهمت المسلم هو الذي يضع يده على رأسه ولا الشخص المسلم الرجل الكبير هو اللي حيمسك رأسه؟ أنت إذا سلمت على كبير هو يمسك رأسه. نعم. فأنت تخفض رأسه وهو يمسك رأسه. إذا خفضها ليمسحها الآخر يعني ليس بغرض يعني. إن شاء الله يرجع إلى كل شيء. إن شاء الله. نعم. سبحان الله. لا بأس إن شاء الله. نعم. الله يبارك. لأنه ثبت يعني أيضا يعني الصحابة رضي الله عنهم وكذا كانوا أحيانا يقبلون يد العالم والوالد مثلا الكبير وكذا، في بعض الأحيان كانوا يقبلون اليد، وتقبيل اليد يصحبه يعني الحناء برضه يعني إذا تريد أن تقبل هذا الشخص، لكن يعني الحناء ليس مقصودا يعني مش مقصود أنه يحييه بالحناء، ولكن الحناء من أجل يعني تقبيل اليد أو من أجل كذا بقدر غرض الاحترام، فهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم لا بأس يعني. كذلك مثلا إذا انحنى للشخص حتى يعني يمسح على رأسه إذا كان عرفهم هكذا لا بأس إن شاء الله. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.